قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الفائت البدء في هذا الباب الذي هو باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، وما جاء بعد ذلك في هذه الترجمة سبق المرة في الدرس الفائت بعض الأحاديث بعض الآثار التي وردت في هذا الموضوع. وهذا الأثر أو الذي قاله علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ؟ المقصود من هذا أن المجنون لا يعتبر منه طلاق، ولا يعتبر منه الأمور الأخرى المتعلقة في الأقرارات، لا تعتبر منه. وإذا فطلق المجنون لا يقع، لأنه ليس عنده عقل وليس عنده تمييز يمكن به أن يعتمد على ما يأتي منه وما يصل منه.
وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف.
قال علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعسوف. المقصود بالمعسوف هو ضعيف العقل الذي عنده ضعف في العقل، فطلاقه لا يعتبر.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
وأورد البخاري رحمه الله على الحديث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ثم أتى بقول قتادة الذي بين به مقصوده من إيراد الحديث في هذا الباب: إذا طلق في نفسه فلا شيء. ومعنى هذا أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، أنه إذا طلق في نفسه فلا يعتبر طلاقا حتى يتلفظ أو يعمل. يتلفظ بأن يتلفظ بالطلاق أو بالكنايات التي تدل على الطلاق احتمالا، ويكون هناك نية مع هذه الكناية. أما أن يقع في نفسه أو أن يفكر أو يطلق في نفسه فهذا ليس بشيء، لأن العبرة إنما هي بالقول أو العمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وبناء على هذا، فإن الذي تحدثه نفسه أو يطلق في نفسه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يقع منه طلاق في هذا الحديث. و يعني حتى يتكلم أو يعمل بأن يكتب، لو كتب طلاق امرأته بيده ولم يتكلم فإنه يعتبر، لأنه داخل تحت قوله أو يعمل. وتجاوز لأمتي ما حدث بيده فهما لم تتكلم أو تعمل، فإنه إذا كتب الطلاق ولم يتلفظ فإنه يقع الطلاق في كتابته، لأن هذا عمل من أعماله، وقد حصل منه شيء غير حديث النفس من القول أو العمل، فعند ذلك يعتبر. عندما يتجاوز الأمر حديث النفس إلى أن يقول أو يعمل، إن يقول بلسانه الطلاق يطلق، أو يعمل بأن يكتب بخطه أنه طلق فإنها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عام، ولكن البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على عدم اعتبار الطلاق في النفس، ولهذا أتى بكلمة الفسادة التي يبين بها أن حدث نفسه بالطلاق أن ذلك ليس بشيء، في هذا الحديث الشريف الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز الأمة فيما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم.
قال: حدثنا أصدق، قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصن؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أزرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما قال أنه قدم، قال: أبك جنون؟ أنه يعني إذا كان يعني إذا كان به جنون كان معنى هذا أنه لا يعتبر أسراره ولا يعتبر يعني ما يعني يقر به، لأنه يباهي العقل وغير عاقل حتى يقبل كلامه. وإذا نقول من هذا الدلالة على أن المجنون إذا طلق فإن طلاقه لا يعتبر.
قال: حدثنا أبو اليمان.
السكران والمجنون والمعزول، يعني ورد فيهم نصوص يعني تمنعهم يعني يتبع لهم الطلاق، ولا بس يعني قول لهم
يخبر كله من أجل عدم العقل، كله يعني من أجل عدم العقل، يعني لا يدعو طلاقهم يعني وقع عقل.
كيف اعتبر نكاحهم؟ اعتبر النكاح ولا ما اعتبر الطلاق؟
قبل الطلاق الجميل
المعتوه هو جهنم المعتوه من شوارك المعتوه
قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من رجم، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من هذا الرجل الذي قال انه قد زنى، قال: أبك جنون؟ قال: لا. فدل هذا على ان اقرارات المجنون ومن ذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه لا يعتبر.
قال: باب القلع وكيف الطلاق فيه.
هذا في اثر مرة أشار إليه الحافظ ابن حجر فيما مضى قوله عطاء يا بدأ بالطلاق أو أخره على شرطه. إذن هذه الأثر سبق أن مر في كتاب الشروط الجزء الخامس الاعتباري في التجزئة التي صنعها الاعتباري في الجزء الخامس في كتاب الشروط ذكره هناك كتاب الشروط في الطلاق. كتاب الشروط يعني جاء به شروط مختلفة الطلاق وفي غيره ومن جملة أبواب كتاب الشروط كتاب الشروط في الطلاق. وأتى بهذا نفى عن عطاء وسعيد المحيط ما ترفع عنه الجميع. والأثر أنه إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه المقصود من هذا يعني أنه إذا يعني أتى بالطلاق معلقا فسواء قدم الطلاق أو أخر بأن قال إن لم أفعل كذا فأنا في طالب يعني أو هذا إذا قد إذا أخر الطلاق أو قدمه أن تطالب إلا ما فعل كذا يعني سواء قدم الطلاق أو أخره يعني في التعليق فعلى شرطه أن تطالب إلا ما فعل كذا أن قدم الطلاق إلا ما فعل كذا فأنا في طالب أخر الطلاق. فهو يقول إن قدمه أو أخره فهو على شرطه. وهذا الأثر الذي أشار إليه هنا هو موجود في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب
قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان. وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها. وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه.
باب الخلع وكيف الطلاق فيه. المقصود بالخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض تعطيه إياه من أجل أن يتخلص منه من أجل أن يحصل كفاحها والفراق بينها وبينه لأنها لا تريده فهي تدفع له مالا تفتدي به نفسها منه فيكون على ذلك الفراق. يعني وكيف الطلاق فيه يعني وكيف الطلاق في الخلع. وقد اختلف العلماء في الطلاق هل هو فصل في الخلع هل هو فصل أو طلاق. هل هو فصل بمعنى أنها ملكت نفسها ويعني انفسخ الزواج بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم وجبه العوض أو أنه يحتاج إلى أن يطلقها طلقها تطليقة لكن هذه التطليقة لا رجعة فيها معنى أنها لما افتدت فهو إن طلقها طلقة واحدة فإنها ملكت نفسها بكونها دفعت عوضا في مقابل الخلاص نفسها. فإذا طلقها طلقة واحدة فهي ليست رجعية لأنها لا تكون رجعية لأن المرأة لما افتدت نفسها ودفعت العوض فإنها ملكت نفسها بذلك. ومن العلماء من قال انه يكون فصل ولا يحتاج الى طلاق ومنهم من قال انه يكون معه طلاق ولكنه يطلقها طلقه ولكنها لا تكون رجعيه لكن بمعنى انها لو ارادت فيما بعد ان ترجع اليه وان يتراجع فيما بينهما فانه يمكن بدون ان تكون تتزوج وينزحها زوج آخر ثم يطلقها لأن هذا يمكن معه التراجع يعني إذا طلقها
يمكن معه التراجع. إيش معنى
يعني ملكة نفسك
يعني
أن يجد الله الجديد نعم إذا أراد أن يتزوجها ويرضيها ثم تحمل على خروجها من العدة فإنها أو في عدتها أراد أن يرجع إليها العدة لا لو أراد أن يرجع إليها فيحتاج إلى حقل وإلى رحمة لأنها ملكة نفسها والطلاق يعتبر دائم يعني على القول بأنه يعني يتطلق وعلى القول بأنه بس لا يحتاج إلى طلاق.
وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون.
ثم أورد هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يكون فلا جنف على الناس المسجد فيها فهذا يدلنا على أن كونها تجبع شيئا من أجل أن تفتد نفسها ومن أجل أن تتخلص منه أن ذلك جائز وأنه سائر أما كون يعني يطلقها ويعني ويأخذ شيئا من مريها أو يكون في ذمتها كيف يأخذه ويبقى عليه ويجهده أو يعني يمتنع بجفته فهذا لا يجوز لكن إذا افتدت نفسها فإن هذا سائق وجائز له أن يأخذ لأنها زوجة وقد فعلها عمار وهي لا تريد أن تبقى معه فإذا أرادت زين تتخلصها إذا دفعت مالا له فله أن يأخذه وقد قال الله عز وجل وإن كنتم لا يقيم حدود الله فلا جنى علينا في نفسه يعني في نفسه نفسها من زوجها فلزوجها أن يأخذ ذلك المبلغ ولها أن تدفع المبلغ الذي به تأخذ نفسها وإذا فالخلع دل عليه الكتاب دل على أخذ المال به الكتاب وأن ذلك سائغ وجائز وأيضا دلت على ذلك السنة فما دل عليه الكتاب
دار البحر والزيادة
سيأتي في بعض الأدار أن يشير لها.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان.
قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان. معناه أنه يمكن أن يكون بين الزوجين دون أن يحتاج إلى حاكم أو إلى قاضي فيمكن التخالع فيما بينهما بدون أن يكون ذلك مبنيا على حكم حاكم أو الرجوع إلى القاضي الحاكم الذي يحكم بينهما وإنما إذا حصل الإشكال وحصل الاتفاق بينهم فإن ذلك يجزئ ويصح ولا يحتاج الأمر إلى أن يعني يكون من السلطان.
وأجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها.
أجاز عثمان الخلع دون إيقاف رأسها يعني معناه أنها تدفع له تدفع له المال الكثير يعني دون إيقاف رأسها يعني الذي تملكه إذا دفعت له ما تملك دون إيقاف رأسها يعني هو الحيط الذي تدفع به رأسها يعني كل شيء دونه أو كل شيء يعني وراءها إذا دفعته له فإنه يجوز ولكن قالوا كانوا ليس من المروءة وليس من الشيم يعني كل الإنسان يعطي أكثر مما دفع له ويعطي أكثر مما دفع له يعني هذا هو الأولى وليس من المروءة يكون الإنسان يعطي منها أشياء يعني أزيد مما دفع لها وإنما يأخذ منها أشياء التي دفع لها لكنه سائر لأنه ما جاء شيء يعني يدل على الاقتصار لكنه خلاف الأولى.
وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه.
هذا يبين الطريقة أو الشيء الذي الشقاق أو الخلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي إلى الفدية ويؤدي إلى الخلع وهو أن لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن أداء الحقوق وعدم التعرض للعصيان ولم يقل قول السفهاء أقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وأنه يعني تكون الحجارة الشديدة ويكون الغبر الشديد الذي يمكن أن تقول معه لا أغتسل لك من جنابة، معناها يعني تعارضه وتعصي الله عز وجل وتقع في أمر منكر وفي أمر محرم وعدم تكون الجنابة بسبب ظهورها وبغضها، يعني ليس الأمر يعني أنه يكون منوطا بمثل هذا الكلام، وإنما الله عز وجل خاف أن لا يكون حدود الله. شكرا لله تعالى.
لا يخاف أن لا يقيم حدود الله.
يعني فيما بينهما من الصحبة والحقوق لبعضهما عن بعض، وليس يعني يصل إلى هذا الحدث الذي تقول يعني يقول أنه لا يقوم إلا إذا طالب أنها لا تقف له من جنابه، وأنه يؤدي إلى ارتكاب هذا الأمر محرمة، وأن لا يحصل الفداء إلا إذا أدى الأمر إلى أن يحصل منها اقتراف الكبائر وارتكاب الكبائر وهو عدم الالتزام بالجنابة، وأن الالتزام بالجنابة يعني هذا أمر لازم، فإذا عصت المرأة و يعني امتنعت أن تلتقط من جنابة مبالغة في العصيان ومبالغة في البغض لزوجها وعدم رغبة في البقاء معه، فإن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، فإذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف أن لا يقيم حدود الله، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد فإن الفداء وحصول الخلع مطلوب ومشروع رغب فيه.
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس، وفيه إبداد الخلق والدلالة على الخلق كما دل عليه الكتاب، ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو عدم يعني بغضها وعدم طمعها عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال تردين على الحديقة، يعني الحديقة التي كان أمرها إياها وجعل أمرا لها، قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، قال لحالك اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، دل هذا على مشروعية الخلق، وأن المرأة إذا كانت نفسها لأن دفعت المهر الذي حصلت عليه منه فتخلص منه وتسدد نفسها أن ذلك مشروع وأن ذلك سائر، وقد جاء في السنة كما جاء في الكتاب، قد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني المسؤول أنفذه شده إلى هذا، وقالوا أن المرأة يعني إذا دفعت المال فإنها ملكت نفسها بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم،
الحديث يدل على النساء على لكن القول الآخر يقول أنه بس مية البلاغ على هذا إذا كان بس فإنه لا يكون عليها عدة عدة مطلقة لأنها تستبرئ لحيرة يقول منها أيضا حتى على القول لأنها بس أنها تعدد تعدد ولكن بعض العلماء الذين قالوا لأنها بس قلبت تعدد لحيرة واحدة تستبرئ لحيرة
قول
البخاري لا يتابع على هذا يعني هذا يقصد أجمع الجميع شيخه أنه هو الذي تفرد في جفة المعتاد.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحزاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم.
وهذه طرق أخرى في هذا الحديث وهو حديث قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وبغضها الشديد له وعدم طاقتها الصبر عنده وأنها لا تنقم عليه لا خلقا ولا دينا ولكنها تجد بنفسها بغض الشديد له ولهذا لا تريد أن تبقى عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن تفتدي نفسها بأن تدفع الذي يفعلها وهو الحديقة التي أنصرها إياها فأجابت بأنها تدفعها فأمر ثابتا بأن يأخذ الحديقة وأن يطلقها. وثابت هذا من أهل الجنة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة كما سبق أن مر في الحديث أنه عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخافوا فتصدقوا بالنبي الذي جعله بالقول يعني قال في نعم تخلف أعمالك من الولاية الشهور وكان جهوري الصوت لأن الله سبحانه وتعالى جبله على أن يكون صوته جهوريا فإذا تكلم تكلم بصوت مرتفع لأنه جهوري الصوت ويقال له خطير الألفاظ وقال له خطير الألفاظ هو الذي لما جاء بخيرنا وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ثابت بن قيس يجيبه وذهب وتركه كان جهوري الصوت. فلما نزلت هذه الآية حبس في بيته أو جلس في بيته وجعل يبكي ويخشى أن تكون نزلت فيه هذه الآية وأنه كان يرفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان جهوري الصوت يعني هذه جبلة ويعني شيء جبله الله عليه وأن الصوت جهوري فالرسول فقده قال لسعد بن معاذ أين ثابت فبحث عنه وجاء وإذا هو يبكي بذلك فجاء وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له وقال هو من أهل الجنة ليس من أهل الجنة أي هو من أهل الجنة فكان بهذا من أهل الجنة شهادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها.
وهذا فيه وزن من قبلها يعني إظهار يعني عدم مقاطعها وعدم صبرها وأنها تفشي الكفر وتفشي من مقالها أن تفتن في دينها وأن تؤدي لها الأمر إلى أن تفعل ما لا تفعل أخراه. وقيل أنها مقصود أنها لا تفشي الكفر يعني كفر العشير. قد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس على رجالهم قال قال الله من دين يا رسول الله قال أن كنا في الشكاية تحفر العشيق قال الكبر قال يحفر الدنيا قال يكون الحديث خير الحال إلى أن تقع في الكفر. وهو يحفظ أن يكون مقصود الكفر العشيق وكفر النعمة أو أن المقصود بذلك ينتهي الأمر إليه ويقول إليه من وقوع الكفر بالله عز وجل.
قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
وهذا يقول تفنيته يقول تفنية المرأة أن اسمها جميلة.
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ونحب الشقاق بينهما وهل يشير بالخلع عند الشقاق. المقصود يعني في هذا أن إذا حصل الترجمة هي آية بعد الحكمين وأنه إذا حصل الشقاق بين رجل وامرأة فإنه يبعث الحكمان من أهلها وأهله فينظرون الأمر فإذا رأوا أن أصله على التوفيق لأن حملوا على التوفيق وإذا رأوا أن أصله هو الفراق يحكمون بالفراق. وقال وهل يشير بالخلع وهل يشير بالخلع عند الشقاق
بالضرورة
عند الضرورة يعني هل يشار إليه يعني إذا حصل الشقاق بينهما يعني هل يشار بالخلع بأن يعني المرأة كان تبتدي نفسها وتدفع شيئا للزوج من أجل أن تتخلص منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه طرف من قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن ينكح ابنة أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم
يقول ان بني المغيرة استأذنوا في ان ينكح علي ابنته فلا آذن.
ان بني المغيرة استأذنوني في ان ينكح علي ابنته فلا آذن فلا آذن. يعني والمقصود من هذا ان يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي الى الشقاق الذي بين علي وفاطمة وأن يحصل يعني مضرة. هذا هو وجه إرادة الحديث يعني في هذا الكلام من ناحية أنه يؤدي إلى الشقاق أنه يؤدي إلى الشقاق.
قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا.
باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، الأمة المملوكة إذا بيعت وهي تحت زوج في عصمة زوج بيعت سيدها الأول، إذا بيعت فإنه لا يكون بيعها طلاقا، بمعنى أنها تطلق زوجها الأول زوجها الذي كان عقد عليها عن سيدها الأول، بل هي باقية في عصمته، وذلك أن بريرة لما بيعت لم يكن بيعها على عائشة طلاقا لها، لأنها لو كان طلاقا ما احتاج الأمر إلى أن تخير لزوجها تبقى معه أو لا تبقى، لما خير دل على أن الزواج باق، لما خيرت بعد البيع دل على أن الزواج باق وأنها لم تطلق بمجرد البيع، دل هذا على أن البيع الأخذ لا يكون طلاقا، بل هي باقية في حكم زوجها، ولكنها إذا صارت حرة وبقي هو في الرق فإنها تخير، فإنها تخير لأن تبقى عنده هو أن تتخلص منه، وهذا هو الذي حصل لبريرة رضي الله عنها، فإنها خيرت فاختارت فراقه، اختارت فراقه، وإذا فبيع بريرة دل على أنه ليس على بيع الأمة ليس طلاقا لها، ودليل على ذلك تغييرها، فإنها لو اختارت البقاء فبقي الزواج، ولو كان طلاقا لم يكن هناك تغيير، إنما يكون هناك عقد وزواج جديد إذا أرادت أنها تتزوج، وإذا فبيع الأمة ليس طلاقا لها، وهذا هو الأمر الواضح. ومن العلماء من قال بأن بيع الأمة طلاق، ويتدلون على ذلك لقول الله عز وجل ما صنعت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما زوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يقصدون بها أنها المسلمين اللي اشتراها فإنها تطلق، وهذا ليس بصحيح، لأن حديث بريرة واضح في أنه ليس بطلاق. وإذا في الآية ويقول الله عز وجل من أصحاب النساء المقصود بهن النسبيات، المرأة إذا كان ذا زوج يعني كافرة كانت يعني عند كافر ثم سبيت فإنها تحل لكافيها تبرأ بالحيضة وتحل لكفاها، ولا يبقى أثر الزواج الذي كان قبل السبي، فهذا هو المراد بقول الله عز وجل من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كانت الأمة مزوجة وهي عند سيد ثم باعها إلى سيد آخر، فإن الذي يملكه السيد الأول ينتقل إلى السيد الثاني، والسيد الأول ما كان يملك البضع، فهو يملك الرقبة مسلوبة البضع مسلوبة منفعة البضع، فإذا الذي يملك السيد الأول هو الذي ينتقل للثاني، والأول ما كان يملك البضع وإنما يملك الرقبة، فهو مثل الدار المؤجرة، الدار المؤجرة المستأجرة إذا باعها صاحبها فإنها تنتقل الرقبة والمنفعة تبقى في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة، لأن بيع الدار المؤجرة لا يقضي فساد الإجارة وفساد عقد الإجارة، عقد الإجارة ثابت، ولكن انتقلت له العين دون المنفعة إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الأجل. فقالوا كما النص الحديث بيع بريرة يدل على أنه ليس طلاق، أيضا من ناحية بمعنى أن السيد الأول باع ما يملك وما كان يملك البضع، لأن البضع يملك الزوج إنما كان يملك الرقبة ويملك منافعها اللي هي غير البضع، الحلم إذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقل إلى المالك الثاني طبقا لما كان يملكه المالك الأول. المالك الأول ما كان يملك منفعة الضراء وإنما يملكها الزوج فتبقى على زواجها وزوجها عند السيد الأول وعند السيد الثاني هو زوجها ولا يكون طلاقا لها. وهذا مثل العين المجرى إذا بيعت فإن الرغبة تنتقل ملكها وأما المنفعة فهي للمستأجر حتى ينتهي عقد الإيجار. قوله إن فيها ثلاث سنن المقصود بالسنن ليس المعروفة في السلاح الطعام الذي هو أقل من الواجب وإنما المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سنته وطريقته. لأن السنة يعني في عرف الشرع هي ما جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء به الرسول كتاب وسنة وكل ما جاء به الرسول سواء كان واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات كلها قال سنة. قال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة في عرف في الشرع هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الذي هو غير القرآن. كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث فهو سنة. وإذا فقول القول في الحديث أنه في بلوغة السنن المقصود بها السنن في عرف الشرع أو في يعني ما يطلق عليه في الشرع وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بها السنة التي هي دون الواجب لأن هذا اصطلاح حادث. هذه الاصطلاحات اصطلاحات حالها وهي كون يعني السنة يراد بها ما دون الواجب بل الواجب يرفع في السنة في عرف الشرع في إطلاق الشرع. قال عليه الصلاة والسلام وقد بعث سنة في غيرها منها سواء كان واجبا أو مستحبا أو محرما كل هذا قال السنة في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في اصطلاح الفقهاء السنة هي المندوب وهو الذي جاء الأمر به يعني أمرا غير جازم يعني الذي أمر به يعني أمرا غير جازم يعني الإنسان إذا تركه لا يأذن وهو وما هو معلوم أن الأصل في الأوامر تكون للوجوب وإذا وجد ما يصيب هذه الوجوب صارت على النجم والنجم يقال له سنة ويقال مستحب ويقال مندوب يعني ما دون الجانب الواجب يسمى بها الأسنى يقال مستحب ويقال مندوب ويقال مسنون. وإذا انفقنا يعني في اصطلاح الفقهاء وهي ما دون الواجب وفي عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهذه يقال لها سنة. ولهذا فالوحي كتاب وسنة والسنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار وأوامر ونواهي كل ما ثبت عن رسول الله عليه وسلم فهو سنة. إذا قالوا ثلاث سنن المقصود بذلك يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وليس الاصطلاح الفقهاء الذي هو دون الواجب. ثم إن قوله ثبت فيها ثلاث سنن مع أن حديث بريرة ثبت يعني استفيد منه فوائد كبيرة جدا يعني يعني بعض العلماء ألف بفوائده يعني بعضهم ألف بذلك مؤلفا خاصا بفوائد حديث بريرة. وابن حجر في فتح الباري يعني أتى بفوائد كبيرة جدا وقوله يعني هنا يعني ثلاث سنن يعني المقصود بذلك ليس الحصر وإنما هو مشتمل على ثلاث سنن ومشتمل على ثلاث سنن هي التي أراد أن يذكرها لا أنه لا يستفاد منه إلا يعني ثلاث أشياء فقط وإنما يستفاد منه هذه ثلاث أشياء وغيرها. المقصود منه هو التحليل قبل جراد الحديث بباب الأمة لا يكون طلاقا لها كونها خيرت فإن هذا من السنن التي استفيدت القصة في سريرة وبيعها عتقها وأنها خيرت لما بيعت واعتقت ولو كان بيع الأمة طلاقا لها لم يكن حاجة إلى التخيير لأنها بمجرد البيع طلقت، لكن لما خيرت دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق بمجرد البيع.
قال باب خيار الأمة تحت العبد. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهماك عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سفك المدينة يبكي عليها. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال باب خيار الأمة تحت العبد.
باب خيار الأمة تحت العبد من هذه الترجمة يعني أوردها من أجل الاستدلال بها على تغييرها وعمل على الخيار إذا عدقت الأمة يعني وصلت إلى مكان الأمة إلى كونها حرة فإنها تخير لأن تبقى وأن يعني تتخلص من زوجها. وذلك أن بريرة لما عدقت خيرت اختارت فراقه دل هذا على أن الأمة تخير لأنها قبل ذلك لا خيار لها لأن زملوها يتصرف فيها سيدها يزوجها يعني كيف شاء ولكنها بعد أن ملكت نفسها ونالت الحرية فإنها تخير إن أرادت أن تبقى تحت زوجها فالزواج باق على أهل عليه وبيع الأمة لا يكون طلاقا لها لما تبين بالتقدم السابقة وإن اختارت الفراق فإن لها أن تختار الفراق وحديث بريرة يعني يدل على هذا وذلك أنها خيرت فاختارت فراقه مع أنه كان شديد الحب لها وكان بعد أن يعني حصل تغييرها واختارت فراقه من شدة حبه لها أنه كان يتابعها في الطرق ويترجاها ويستعطفها ويبكي حتى يتهاجر يعني الدمع على لحيته من شدة حبه لها ويستعطفها ويرجوها أن تقبل البقاء تبقى في خصمته. والمقصود من هذا أنها خيرت لما ملكت نفسها خيرت.
أين لفظ الخيار في هذه الأحاديث؟ أين لفظ الخيار في هذه الأحاديث؟
يعني هو الطريق ليس في لفظ الخيار ولكن فيها ما يدل عليه هو أنه كان يدفعها لأنها الخير إذ لو كانت لم تخير فبقيت تحت عزمته. لكن جاء الحديث الذي قال صرف الذي تقدم وأنها خيرت إذا جاء الأمة يكون طلاقا لها ذكر التخيير لكن هنا يعني ذكر ما يدل عليه لأنه لما كان يسارها ويستعطفها لأنها خيرت إذا تخير لقي الأمر على ما كان عليه.
قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه.
وهذا فرق في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، يعني شفاعته عند بريرة يعني والشفاعة هي للزوج، يشفع لزوجها عندها بأن تقبل بأن يبقى في عصمته وألا يعني يفارقه أو يفارقها. فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولع صغير في بريرة وحبه الشديد لها وبكائه وتأثره البالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس: ألا تعجب من بغض بريرة المغير ومن حب المغير لبريرة؟ ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له يعني عندها، قال: فتأمرني؟ هل أنت آمر؟ إذا كان أمر فالأمر لا يعصى ويسمع ويطاع بما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة ليس أمر. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، ما دام أن ليس هناك أمر وليس هناك تحكيم، يعني تحكيم يعني بالرجوع. هذا يدلنا على ما كان عليه الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالأوامر التي يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قال لها أمرني، يعني قال لها ما قال، قال: فتأمرني، معنى أنك تنفذ الأمر. إذا كان أمر ينفذ، لأن الله عز وجل يقول: ما كان يؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يصير مثلهم أمره، وإن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه شافع فقط، وهو المشروع عنده إما يعني له الحق بأن يقبل وله الحق بأن يرفض وألا يعني يوافق، وهو أدرى بنفسه. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وإذا بوجه الشفاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الشفاعة يعني لا ضير إذا لم يستجب لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وشفع وقد أرشد إلى الشفاعة وقال: يشفع الزوجر فهو قد أرشد إلى الشفاعة، وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث الغريرة، ولكنها لما لم يكن أمرا والأمر لا سبيل إلى مخالفته، والشفاعة كما هو معلوم يمكن أن تقبل، ولكن للبغض الشديد الذي تجده فإنها لم لا تطيق أن تبقى معه، ومن أجل ذلك لم قالت: لا حاجة لي فيه، ما دام الأمر إليها وأن القضية قضية الشفاعة، والشفاعة مصدرها أن ليست ملزمة، يعني ما تجده من البغض، دفعها إلى أن قالت في النهاية: لا حاجة لي فيه.
قال باب: وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وجاد فخيرت من زوجها.
وهذا له علاقة بالسلام الذي قبله يعني أنه يتعلق ببريرة والشفاعة اللي كانت ببريرة، وهذا الحديث الذي هو هذا أيضا يتعلق ببريرة وقصة بيعها وشرائها وشراط أهلها أن يكون الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الولاء لمن أعتق، فسواء شرطوه أو يخرجوه لا عبرة به باشتراطه، لأن الولاء لمن أقرب به
من أعطاه هو الذي يكون بالولاء اشترطه يعني غير المعتق الذي لا شرع له أو لم يشترطه هو حق له. ثم ذلك ما يتعلق باللحم الذي أهدي لها وأنه يكون لها خلقة ومدرسة الهدية ثم أنها غيرت وهذا هو الذي يناسب الكلمة السابقة من ناحية الشفاعة لأنه يترتب بغير اختيارها الجراب لما غيرت اختيار الجراب صرف شفعة يعني علاقة بالذات الذي قبله هي الجملة التي في آخره وهي التحلية لأنها صارت الجراب ورسول شفع لها شفع لمضيف عندها لتبقي أو لتبقى على ما كان عليه من الزواج فاتفق بين على مضيف وإبقاء على ما كان عليه من شدة الولاء وشدة المحبة ثم أن يرتكب على الرسول صلى الله عليه وسلم.